إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، كما رواه إمام أهل السيرة ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هو وأصحابه. قبل ما أكمل الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن السنة التاسعة للهجرة كانت سنة الوفود، القبائل العربية بدأت ترسل وفودها لتعلن إسلامها. في هذه السنة أرسلت بنو سعد وافدا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة. بنو سعد، إخوة الإسلام، قبيلة عربية كانوا يسكنون قرب الطائف، ومنهم حليمة السعدية رضي الله عنها اللي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا. لكن بنو سعد بعودة الناس، القبائل ترسل يعني وفد من 10-20 شخص، ما أرسلوا إلا رجلا واحدا اسمه ضمام ابن ثعلبة، فكانوا يثقون برأيه وحلمه ويعني فصاحته، لذلك اكتفوا به، أرسلوا رجلا واحدا اسمه ضمام ابن ثعلبة. فوصل ضمام إلى المدينة، فوصل إلى المسجد النبوي، ربط البعير أمام المسجد، الجمل يعني ربطه أمام المسجد، ودخل إلى المسجد فوجد النبي جالسا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. ماذا جرى بعدها؟ يقول: فأقبل حتى وقف على رسول الله في أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. لما دخل رأى مجموعة من الناس جالسين ما نعرف أيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: من منكم ابن عبد المطلب؟ الرسول قال له: أنا. قال: أمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. يعني شوف، الرسول ما كان يتميز عن أصحابه، يعني ما كان مثلا عنده كرسي خاص ولا حراس يوقفوا على رؤوسه حتى ينعرف أنه هذا القائد، ما كان، كان عادي، من هو يعني اللي بيدخل ما بيعرف شكله من قبل، ما بيعرف أيه الرسول، من هو الرسول منهم عليه الصلاة والسلام. قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال: أنا ابن عبد المطلب. قال: أمحمد؟ قال: نعم. قال: فإني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. شوف الرجل فصيح فهيم، قال له: شوف يا محمد عليه السلام، بدي أسألك أسئلة كثيرة وبدي شد بالأسئلة، فما تجي يطلع خلاك علي. فشو قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدلك. اطمئن، شو ما بتسأل اطمئن، سأل عما تحب، ماني لا أحمل عليك في نفسي. يقول أنس أحد رواة هذا الحديث، يقول: وكنا نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. الصحابة مبسوطين بهالقصة، لأنه كان الرسول نهاهم عن كثر الأسئلة، وبعدين نبين شو المقصود بكثر الأسئلة. فقال انبسطنا لما يجي واحد من البادية من عارف شو النهي، من عارف شو النهي الأول، فبيجي بيسأل على ريحته، ونحن عم نسمع الأسئلة ونسمع جواب النبي عليه الصلاة والسلام مبسوطين، عم يسأل مثل ما بده، لأن كانوا منهيين يسألوا شو ما بدهم. طيب فالنبي قال له سل، لا أجد في نفس سل عما بدلك. فبلش بالأسئلة، ماذا قال؟ قال ضمام، قال أنشدك الله إله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا. شوف سذاجة الحرب، فصحة فطرة، سؤال على الفطرة، أنه عم بيحلفوا بالله عز وجل. العرب كانوا يستعظمون ويعظمون الله، ما بيحلفوا في كذب. قال له أسألك بالله فعلا الله بعثك إلينا رسولا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام اللهم نعم، نعم إني أشهد الله أني رسول الله إليكم. ثم قال له أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك ومن هو كائن بعدك، الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به أحدا وأن نخلع هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون. قال الرسول اللهم نعم. ثم قال ضمام أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك ومن هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة. الرسول قال اللهم نعم، صار يعدد عليه فرائض الإسلام. في بعض الروايات يقول الله أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فتردها على فقرائنا. قال الرسول اللهم نعم. ثم قال له أنشدك الله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من 12 شهرا. قال اللهم نعم. قال أنشدك الله، الله أمرك أن نحج هذا البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال الرسول اللهم نعم. يقول ابن عباس فجعل ضمام يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الحج الصلاة والصيام والزكاة والحج وفرائض الإسلام كلها، ما اكتفى بس بالأركان الإسلام، ده العم يسأل عن شيء أخرى من فرائض الدين، كل الفرائض سأله عنها. يقول ابن عباس وكان ينشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبلها، يعني كان كل ما بيسألوا عن سؤال بيعمل نفس الديباجة، أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك ومن هو كائن بعدك، عند كل سؤال. يقول ابن عباس حتى إذا فرغ، لما سأل كل أسئلته وانتهى ماذا يقول؟ يقول حتى إذا فرغ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. شهد الشهادتين وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفرائض اللي ذكرتها 5 صلوات صيام رمضان كذا بدي أديها بحق، بس ما بدي زيد عليها شيء ولا بنقص منها شيء. ثم قال له وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا رايح إلى قومي بلغهم هالكلام. ثم انصرف إلى بعيره، طلع من المسجد راح بده يرجع إلى بلده. فلما انصرف طلع من المسجد شو قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ قال إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. كان ضمام عنده شعر طويل، وكان في رواية كان أشعر وكان ذا غديرتين. شو يعني غديرتين؟ يعني عنده ضفيرتين من الشعر، يعني عنده جدولتين بالعمية. فالرسول لما انصرف ضمام شو يقول لأصحابه؟ قال إن صدق هذا الرجل فيما حلف عليه أنه لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا، قال دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. قال إن صدق ذو العقيصتين أي ذو الجدولتين دخل الجنة. نتابع ماذا جرى بعد ذلك. في نفس الرواية أن ضمام أتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج عليه حتى أتى قومه فاجتمعوا عليه، القوم ناطرينه، فأول ما وصل كلهم اجتمعوا، فكان أول ما كلمهم به أن قال إن الله بعث رسولا وأنزل عليه كتابا يستنقذكم به مما أنتم فيه، وإني قد جئت من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. إن أول ما وصل إلى قومه في منازل بني سعد، لا تروى ولا غدا ولا تحمم، أول شيء اجتمعوا القوم عليه دغري بلغهم دعوة الله ورسالة الله. شو قالون؟ قالون الله بعث رسولا بالحق ونزل عليه القرآن، يقول أنا جئتكم من عنده بكل ما أمركم به وكل ما نهاكم عنه، أبلغكم كل شيء كلمني به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: فما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلمة. يقول ابن عباس في هالوقت لما ذكرهم كل الأوامر والنواهي، يقول جميع بني سعد أسلموا، حتى يقول ابن عباس يقول: ما رأينا وافد قوم كان خيرا على قومه وأفضل من ضمام ابن ثعلبة. قل: ما رأينا وافدا أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الإسلام، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أقتصر على فائدتين بعمل الله تعالى. فائدة الأولى أنه ضمام طيب سأل النبي عليه السلام عن الفرائض، قالوا عن الصلاة الخمس صلوات، عن صيام رمضان، وقال لا أزيد عليهن شيئا. طيب وين النوافل؟ وين السنن؟ سنن الصلوات. ومع هذا ما سأل، ومع هذا قال ما بزيد عليه على الفرائض شيئا، ما بأدي السنن. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صدق فهو في الجنة. معناته هذا الحديث الصحيح ظاهره أن من قام بالفرائض وحدها لو بدون النوافل فهذا كاف في نجاته ودخوله إلى الجنة. أداء الصلوات الخمس فقط، وصيام رمضان فقط، والحج مرة واحدة في العمر فقط، وأداء الزكاة بدون صدقات تطوع فقط، كافي في أن يدخل الرجل الجنة بدون السنن. طيب إذن لماذا حث النبي على السنن عليه كثيرا؟ ليش النبي أكثر الأحاديث في الحث على السنن؟ من رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، يعني قبل الفريضة بصلي أربعا، من صلى سنة الفجر فكذا، من صلى ركعتين قبل الظهر وبعد الظهر ركعتين له أجر كذا. ليش النبي إذن حسنا على أداء السنن مع أن الفريضة وحدها كافية في دخول الجنة؟ لماذا يأخذ الإسلام؟ لأنه انتبهوا لهذه المسألة، لأن الرجل منا لا تخلو الفريضة بالنقص، رجل منا لا تخلو فريضته من نقص، فتكون هنا أهمية السنة. شو أهمية السنة؟ في حديث رواه الإمام الترمذي وحسنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. أول ما يحاسب عليه الصلاة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن انتقص العبد من صلاته شيئا قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع أكمل به ما انتقص من صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا يوم القيامة بعث أحدنا يسأل أول شيء عن الصلاة، يسأل عن الفريضة، فإن كان صلى خمس صلوات في اليوم والليلة ولكن فيها نقص، إما نقص في الخشوع أو نقص في السنن أو نقص في أداب الصلاة أو نقص في كذا وكذا من الصلاة، فلا تحسب، يعني هذه تحسب ناقصة، لا تكمل له دخول الجنة. فهنا من رحمة الله بالعبد شو بيقول للملائكة؟ انظروا هل لعبدي من تطوع، عنده صلوات تطوع بها حتى تجبر هذا النقص. وكذلك يقول الحديث: وكذلك في سائر عمله، ما بس هذا في الصلاة، في الصوم، هذا صوم رمضان صوم معه تطوع، إذا كان رمضان اللي صوم ما كان كافي، ما كان خاشع 100% فيه، ما كان مكمل درجة النجاح، تأتي صيام التطوع يكمل له. وهكذا في الحج، وهكذا في الزكاة، وهكذا. لذلك أهمية السنن أنها تكمل النقص الذي نعاني منه في الفرائض. أما ضمام ماذا يقول؟ قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. من منا يقدر عليها؟ كان يصلي خمس صلوات ما بعمل سنان بس لا أنقص منها شيئا، من منا يقدر عليها؟ من منا يصلي بكامل خشوعه وتركيزه وسنن الصلاة وآدابها وغيرها؟ من؟ تأتي هنا أهمية السنن يا إخوة الإسلام. هذه الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه ماذا يقصد أنس رضي الله عنه لما يقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء؟ كان يعجبنا يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأله. الصحابة لقوها فرصة نادرة أنه يجي واحد يسأل مثل ما بده، لأن هن ممنوعين من السؤال. طيب لماذا منعوا من السؤال؟ وأي سؤال منعوا منه؟ يا إخوة الإسلام، إذا كان الصحابي عنده سؤال عن الصلاة والصوم ما كان في مشكل، كان النبي بيقول لهم اسألوا قد ما بدكم، تعلم دينك. يقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومرة في بعض الصحابة كانوا بسفر، النبي ما كان معهم عليه الصلاة والسلام، ففي واحد انجرح ضرب فدغ برأسه بحجره، وبالليل نام فاحتلم، في الصباح طلع جنوب، فسأل اللي معه من الصحابة قال له شو بعمل، فيني اتيمم؟ قال ما فيك تتيمم، ما فيك، يعني في مي موجودة، إذا وجد الماء بطل التيمم، ما فيك تتيمم، شو بعمل؟ بدك تحمم، تحمم فالتهب جرحه فمات. فلما وصل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ روى أبو داود صاحب شيخنا الألباني قال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما سؤال العي، إنما شفاء العي السؤال. النبي دعا عليهم عليه الصلاة والسلام أنه أفتوا بغير علم حتى قتلوا الرجل. قال هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إذن يندبهم عليه الصلاة والسلام إلى السؤال عن أحكام الدين، أحكام الصلاة والطهارة وغيرها، ما هذه مندوب إليه. طيب إذا ما هي المسائل اللي كان الصحابة منهيين أنه يسألوا عنها؟ شو هي؟ الإنسان مسائل، مثل واحد كان يجي ضيع الجمل تاعه، يجي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت رسول ما عندي ليل ونعم، وين جملي؟ فهذه مسائل ما لها علاقة بالدين، ما لها علاقة بالدين. كان النبي ينهيهم عن هالأسئلة، أنه أنا بعث رسول بلغ لك رسالة الله، شو دخل وين جملك وانا مضيع مصرياتك وانا مضيع مرتك، شو دخلني فيك؟ فذلك هذه الأسئلة بعضهم كان من المنافقين يسأل الرسول من باب التعجيز، بده يعجز الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بيسألوا أسئلة النبي ما كان يحب هذه الأسئلة، ما لها علاقة بالدين. فكان إذا الرسول ما أجاب بيقول للناس شفتوا ما بيعرف، بيقول الرسول ما بيعرف. في مرة ضاعت ناقة أحد الناس، ف عفوا النبي ضيع ناقته عليه الصلاة والسلام، ضاعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، نفس ناقة النبي ضاعت، فقالوا للصحابة روحوا دوروا لي عليها. فواحد المنافقين شو بيقول؟ بيقول يزعم أنه نبي يوحى إليه من السماء ولا يدري أين ناقته. شوف التشكيك بالدين وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أوحى الله إليه أين ناقته، فقال للصحابة ذهبوا تجدوها معلقة على بشجرة، إن هي ماشية الحبل علي على شجرة فوعلقت ما بقى فيها ترجع، فذهبوا فوجدوها حيث أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النهي كان عن الأسئلة اللي فيها تعنت وتعجيز، ما فيها فائدة في الدين. المسألة الثانية كان الأسئلة عن أشياء في الدين بس فيها تكليف. يعني شو معنى التكليف؟ في حديث صحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأمته أنه في أشياء كثير الله ما بينها، ما بينها لكم، قال له ما تسألوا عنها، كل شيء لم يبين يعني حلال لكم، بس قد تسأل عنها فالله يأمر بحرمتها، فبتكون أنت بسؤالك سبب التحريم. فما دام الأشياء لم أذكرها لكم ما تسأل عنها. بدي أعطي مثل لتوضيح هذه القضية. حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة، يقول أبو هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. النبي في خطوة يأمر الناس، يقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يقول: فقام رجل في المسجد والنبي يخطب، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني من حج كل سنة؟ رسول الله أمركم بالحج حجوا. إيه، لو حجيت مرة بيكفي. هذاك بده يتفلسف، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجابه، فدل عم يسأل، فكرر السؤال، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت رسول الله عليه وسلم، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ في الثالثة ماذا قال عليه وسلم؟ قال: لو قلت نعم في كل عام، لو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم زروني وما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوه. النبي غضب من سؤالي عليه الصلاة والسلام، ليش عم تسأل؟ أنا قلت لك حجوا بكفي مرة بالعمر، أنت عم تقول يا رسول الله كل سنة من حج؟ قال له: لو قلت لك نعم أو الله بسبب هذا السؤال أنزل فرضية الحج عليكم كل سنة مرة. قال: لما استطعتم، ما بتقدروا. فقال له: اتركوني مثل ما بخبركم به، إذا شيء أمرتكم به ائتوا منه ما استطعتم، وإذا شيء نهيتكم عنه فانتهوا، وما تسألوا عن أشياء لم أمركم بها ولم أخبركم عنها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني عم تسألوا عن أشياء الله ما فرض عليكم، إذا فرضت بسبب سؤالكم وما أمتوا فيها تأسمون يوم القيامة. بهذا الباب يا إخوة الإسلام، في مرة في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، إنه مر في بعض الناس يبدو من المنافقين، سألوا الرسول حتى أحرجوه عليه الصلاة والسلام، دلوا يسألوه حتى أحرج صلى الله عليه وسلم، وغضب من هذه الأسئلة، فماذا يقول؟ يقول أنس: فقام على المنبر صلى الله عليه وسلم يقول: غضب رسول الله، يقول: سألوا رسول الله، يعني ما سألوا رسول الله حتى أحفوه بالمسألة، انشدوا عليه بأشياء كما ذكرت لا علاقة للدين بها. يقول: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على المنبر، فماذا قال؟ قال: والله لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا. كلمة خطيرة، هؤلاء عم يسأل الرسول باب التعجيز، يظهروا أنه هو منو نبي، هذا بيقول له وين ناقتي وهذا بيقول له كذا. فالرسول غضب عليه الصلاة والسلام وطلع على المنبر وقال له: والله شو ما بتسألوني عنه بدي أجيبكم عليه، شو ما بتسألوني عنه الله سيكشفه لي، أنا أعملكم ما تكسروا أسئلة حتى لا تحرجوا، حتى لا تحرجوا، وأنتم لسه بكم تسألوه. طيب خليني بدي جاوبكم عن كل شيء ولو كان في إحراج عليكم. وهنا الفاهمين من الصحابي اللي سمعوا الخطبة فهموا أنه هذا أمر خطير. لذلك يقول أنس رضي الله عنه، يقول: فلما سمع القوم ذلك رهبوا أن يكون بين أمر قد حضر. يقول: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا، فإذا كل رجل لف رأسه بثوبه وهو يبكي. كلما رسول غضب وطلع على المنبر وحلف يمين انه شو ما بتسألوا بجاوبكم عنه شو ما يكون، فالصحابة كبار الصحابة خوفوا انه اوف ما يكون في عذاب حضر لانه اغضبنا رسول الله عليه السلام، فصاروا يبكون. لكن كما ذكرت كان في بعض المنافقين يريدون ان يحرجوا رسول الله عليه السلام. يقول انس: فقام احدهم، فقام رجل في نفس الخطبة، ماذا يقول؟ قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ الرسول حلف اليمين شو ما تسألون جاوبكم عليه، فهذا استغل فرصة، قال لك بدي أشوف أنا وين آخرتي، بالجنة ولا بالنار. قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ فقالوا عليه الصلاة والسلام، قال: أنت في النار، قال: أنت في النار. شو فضح نفسه،
أنت عارف حالك منافق، استتر وتوب بينك وبين الله، لأن فضحت نفسك على كل الناس، أمام كل الناس. إن حتى العلماء ما ذكروا اسمه من باب الستر عليه. قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: في النار. يقول: فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ شوف هذا الآخر مسكين، من منافق بس مسكين، كان اسمه عبد الله بن حذافة. فكان هالرجل يعني كل ما يعلى مع واحد يتلاحى معه، كل ما يعلى مع واحد يقول له: أنت ابن زنا، أمك زنت بك، زنت يعني أنت طلعت من الزنا، أمك زنت مع رجل، أنت ابن زنا، منك ابن أبيك. فكان هو اسمه عبد الله بن حذافة، فهو يتهم بالطعن بنسبه، إنه منك ابن حذافة، أنت أمك زانية. فهذا الرجل عبد الله بن مضايع من الناس، إنه كل مرة بيعلق معهم بيقولوا لي: أنت منك ابن أبيك، أمك زانية. فراح سأل الرسول أمام كل الناس، قال: من أبي يا رسول الله؟ أبي حذافة ولا من حذافة؟ بدي أعرف مين أبي، حوج الناس تعيرني. فقال رسول الله: أبوك حذافة. قال: أبوك حذافة. هنا في رواية مسلم لما عرفت أمه بهذا السؤال، ابنها سأل هذا السؤال، بهدلته، قالت له: ما رأيت ابنا أعق منك، ما رأيت ابنا أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما قارفه أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ أمه بهدلته وقلت له: يا عم افترض أني اخطأت أنا وزنات، تجي تفضحني قدام كل العالم؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. قال: والله لو قال لي أبوك فلان رجل عبد أسود أمك زنت به، بدي روح لعنده. قال: لمن يسألان، بس بدي ارتاح من هذه المسألة. لذلك لما قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. هنا في المجلس أدرك الصحابة الخطر، أن كل واحد عم يطلع يسأل والنبي يكشف لهم الآن، حل فيه يكشف لهم كل شيء. فهنا قام عمر فجس على ركبتيه وقال: يا رسول الله، آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. خاف عمر أن ينزل عليهم العذاب. قال: يا رسول الله، آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. يقول: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هدأ لما قال عمر ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي آنفا الجنة والنار في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قلت صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار أمامي. يعني كان الأمر خطيرا. يقول: يعني لو استمريتم بالسؤال يمكن نزل بكم العذاب، فلم أرك اليوم في الخير والشر. طيب هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام، أنه الصحابة نهوا عن الأسئلة اللي ما لها طعمه. طيب اليوم في حياتنا كيف نستفيد من هذا الحديث؟ لأن النبي لما نهاهم أنه يمكن بوقت نزول الوحي ينزل الفريضة، سألوا عن شيء منه محرم، يحرم من أجل مسادهم. طيب الآن مات النبي عليه الصلاة والسلام، شو في أشياء الآن نستفيد منها من هذا الحديث؟ شو في أشياء ما لازم نسأل عنها؟ يا أخوة الإسلام، في أشياء كثيرة النبي نهى عن الخوض فيها، مثل ما قالوا الصحابة: ما تسألوني عن تعنت، عن أشياء ما لها طعمه. فسأله بعضهم فأحرج، مثل اللي سأل وين أنا، قال له بالنار. كذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، فإذا الناس خالفت ستقع. مثل ماذا؟ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في ذات الله. يقول في حديث هو في ضعف بس مجموع طرقه حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. يعني اشغل بالك وهمك وبحثك وعلومك، تفكر في نعم الله وخلقه وآلائه، كيف الله خلق هالكون، كيف خلق الحيوانات والأسرار، بس ما تفكر في ذات الله، كيف الله، كيف صفاته، كيف كذا، ما ولا تفكروا في ذات الله، فإنكم لن تقدروا الله قدره. ونهى النبي الأمة أن تخوض في الذات الإلهية. في ناس خالفوا ما ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شو انتهى أمرهم؟ انتهى أمرهم إلى الشك بالله. لذلك يقول بعض العلماء، علماء الكلام اللي خاضوا في الذات الإلهية في علم الكلام، يقول لقد خضت البحر الخضم ودخلت في الذي نهوني عنه، أي دخلت في العلوم اللي نهيت عنها. يقول وإن هو قال هالكلمة لما كان جاءه الموت، قال والآن إن لم يتداركني الله برحمته فويل لابن الجويني، قال وها أنا ذا اليوم أموت على عقيدة أمي. يقول خضت كثير في الذات الإلهية وما وصلت إلى اليقين، ما وصلت إلى اليقين، زاد الشك بالله عز وجل. فبيقول أنا الآن أموت على عقيدة أمي، على الفطرة، أمه مسكين لا تعرف ترى ولا تكتب، على الفطرة شو بتأمن أمي؟ بيؤمن بما تؤمن به، على الفطرة، ما تخوض في الذات الإلهية. زيك اليوم مثل الأحباش اللي يأخذون في الذات الإلهية، كيف الله وكيف صفاته وكيف وكيف، شوفت ليه مرة شيع ميتا، شو بدل بعد وراء الميت يصمت الصمت خلف الجنازة، ماشيين عم يركضوا بالجنازة وعم بيقول الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان. خاضوا بالذات الإلهية حتى وصلوا والعياذ بالله إلى نفي وجود الله، الله موجود بلا مكان. يعني عم بيقول لك الله موجود بلا وجود، شو بدك بهالكلام؟ شو بدك بهالخوض؟ ما أمرت أنت بهذا. فدخلوا في الشك بالذات الإلهية بسبب نهي ارتكابهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الخوض في الذات الإلهية. هذا موجود في حياتنا يا أخوة الإسلام. أضرب مثل ثاني، نهى النبي أمته عن البدع، ما تبتدعوا في الدين، قالوا ما تبتدعوا في الدين، فاللي ابتدع في الدين وصل إلى طريق خطير. شوف بدي أضرب مثل من حياتنا بالأمس، النبي نهى عن البدع، من البدع الاحتفال بالمولد النبوي، هذه من البدع، يعني لا الصحابة احتفلوا بالمولد ولا غيرهم، هذه من البدع في الدين. ومع هيك البارحة بالمعرض، معرض رشيد طرابلس، رشيد كرومي وطرابلس، صار احتفال بالمولد النبوي. نحن قلنا بدعة، طيب خلينا نمشي معهم، احتفلوا بالمولد. حضرت يا أخوة الإسلام بالفيديو، صورة فيديو عند بنات سافرات حاصرات عن رؤوسنا، بنات يترنمن بأسماء الله الحسنى بترانيم تشبه ترانيم القداس المسيحي. يعني أنت شوف بس هالفيديو ما بيخطر ببالك أنه هذا هو المسلمين أو هذا احتفال إسلامي، إلا بتقول قداس، واللي يرأس الكورال الموسيقي مسيحي، اللي عم بيمشي البنات هيك وهيك بالموسيقى مسيحي. هذا احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام تعصون أمره، تطلعوا حاصرات ومسيحي برأسكم ومسيحي بمشيكم وبتعملوا قداس يشبه قداس النصارى، هذا اللي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم ومحدثات الأمور، أحدثوا في الدين فوقعوا في شبه النصارى واليهود، وقعوا في شبه النصارى واليهود. ومثل آخر أيضا جرى بالأمس، في ناس عم تقدم حلوى أنه محتفية فرحة بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، في واحد مر على الحاجز ما أخذ، قالوا له تفضل بقلاوة ولا كذا، ما بده يأخذ، يمكن يكون معه سكري، يمكن يكون مريض، ويمكن يكون بيقول له بدعة، ما بدي أمشي بالبدعة يا أخي، فلاحقوا به وضربوه في وجهه حتى كسروا أنفه. شوف البدع وأن تؤدي بأصحابها، تفترض وقت خلف رأيكم، أنا أرى هذه بدعة ما بدي أمشي فيها، تضربونا. هؤلاء لو تمكنوا من رقاب الناس شو بيعملوا بالمسلمين؟ لذلك يا أخي الإسلام كل ما نهى النبي عنه لا ترتكبوه، وألا يؤدي بكم إلى خطر في دينكم ودنياكم. يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم أجبر كسرهم، تقبل شهداءهم، اشفي جرحاهم، اللهم ارفع عنهم البلاء والكرب يا أكرم الأكرمين،
اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم